بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الرواية السابعة ما رواه الكليني من أدلة الحرمة وبالضبط من الأدلة التي قد يستدل بها على وجود معنى شرعي للغيبة وهو كشف ستر المؤمن وفضحه ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن الحسين بن مختار عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام فيما جاء في الحديث هاي العبارة شوفوها عند الكليني فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ما هو أن ينكشف فترى منه شيئا إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه أما علي بن إبراهيم ومحمد بن عيسى ويونس فأمرهم واضح وأما الحسين بن المختار أو ابن مختار فقد ذكره النجاشي وذكر أن له كتابا من دون أن يوثقه ولكن الشيخ المفيد في الإرشاد في فصل من روى النص على الرضا علي بن موسى عليه السلام بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك عقد فصلا كي يبين الحجة على إمامة الرضا عليه السلام في قبال شبهة الوقف المعروفة الصدوق العفو المفيد عده من خاصة الكاظم عليه السلام وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته فكما أن توثيقات النجاشي حجة توثيقات المفيد أيضا حجة هو معاصر للجيل الذي هو ورث هذه القضايا وعادة هذه الشهادتين ما تكون مجرد شهادة اجتهادية وإنما هي متلقات من نعم فالحديث معتبر من حيث ماذا من حيث عفوا وأما زيد فالظاهر منه أنه زيد الشحاح بقرينة الراوي عنه وقد تقدم أن زيد الشحاح حج وأيضا توجد قرينة على أن هذا المضمون مروي عند آخرين غير الكليني بالتصريح بكون زيد هو الشحاح فإذا القضية يصير واضحة أن المراد هو زيد الشحاح كما سيأتي إن شاء الله بعض النصوص نعرض لها معناه كون المراد من زيد هو زيد الشحاح هذا واضح بعد صار إن شاء الله ورواه الصدوق عن أبيه رحمه الله قبل أن نجي للدلالة خلينا نقف عند خلينا نكمل موضوع السند الصدوق هكذا قال رواه عن أبيه رحمه الله في معاني الأخبار قال حدثنا سعد بن عبد الله سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان عن الحسين بن مختار عن زيد الشحاح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله منه مسكوت عنه الضمير مو واضح الكليني هناك ماذا قال قال في الحديث فيما جاء في الحديث هذا اللفظ فيما جاء نحن يقول في قوله عورة المؤمن على المؤمن حرام قال ليس هو أن ينكشف ويرى منه شيئا إنما هو أن يروي عليه زين هنا عبارة إنما هو أن يروي عليه عند الصدوق مو مطابقة لعبارة الكليني شوفوا عبارة الكليني إنما هو أن تروي عليه أو تعيبه بها ذكر الإعابة والرواية عليه. واضح إن شاء الله؟ زين. فالمهم أنها من حيث دلالتها على أن مثلا الغيبة أو أن المحرم هو كشف سر المؤمن، كشف عيوب المؤمن، بدلالة كلام يعني رواية الكليني ورواية الصدوق بعدها حاصر القضية في ذلك. واضح إن شاء الله؟ والظاهر منه أن عورة المؤمن على المؤمن حرام من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه الكلين يقول فيما ورد من الحديث، معناه الحديث عندما يطلق عن حديث النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا عندما يسأل الإمام عنه. بين الخدمة يعني رواية شنو؟ إش قد الرواية شنو؟ ما متذكرون سندها؟ ذيك الرواية إن شاء الله ليش تجينا. أحسنت رواية سدير. نعم ذيك رواية مهمة. هو وأبوه كذا وجده كان موجودين. نعم فإن شاء الله ذيك هم نشوفها. أحسنت هذه هم راح تجي يعني من القرائن على المراد، وهي ذيك الرواية مهمة جدا في التوازن يعني مع هذه الروايات، بس أنا ما كتبت تذكرون بها خاف الإنسان، بس أنا مرت عليها أمس. نعم. وأيضا عندنا في نهج البلاغة كما أمس بعض الأخوة ذكر ذلك، وإن كان لم يبعث أن المصدر بالتفصيل، كأنه بعض الأخوة قرأ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن هناك حديث عورة المؤمن على المؤمن حرام. العام راجعت ما عنده، ما ظفرت بحديث واضح عن رسول الله أن عورة المؤمن على المؤمن عند العام، ربما في رواية مرسلة أو موجودة أو ما موجود، ثم مو الحديث شائع عندهم. أنا أتمنى أن يكون هذا معروف، حديث معروف عند العام، ما لاحظت. خافية رواية سدير لو غيره
سيدنا
نفسه سدير. نرجع ذكرناها. فإذن في نهج البلاغة أيضا أكو كلام عن هذا. إذن إحنا قاعد تصير عندنا قرائن تجتمع تناسب أن يكون هذا القول عن رسول الله، وهذا في الحقيقة راح يغير الفهم للحديث. بعد مو كأنه يجي شخص يسأل عن مضمون هل أن عورة المؤمن على المؤمن حرام أو لا فيصير الجواب، وإنما يأتي شخص يسأل عن تفسير حديث. واضح إن شاء الله؟ عن تفسير حديث، وهذا بعد المطلب إن شاء الله تدريجا قلنا كما وعدنا أنه نجمع مواد إلى أن نتمكن أنه نحاول أن نلتفت إلى خصوصياتها بشكل مناسب. وليس هو من كلام الراوي ولا من كلام الإمام، والظاهر أن الراوي كان يسأل الإمام عن تفسير الحديث، ودلالته قريبة مما ذكرناه في الحديث السابق من حيث أنه تضمن أن محرم كشف ستر المؤمن، ولكن من حيث أنه تضمن الإعاب راح يختلف عن الحديث السابق، لأن عبارة الكليني رواية الكليني تضمنت الأمرين معا، وهذه الرواية قد يكون لها شأن كبير في الجمع بين النصوص. صار واضح إن شاء الله؟ لأنه أخذت الإعاب أن تعيبه أو كذا أو تروي عليه، أخذت الإعاب والرواية عليه. ولكن يعارض هذه النصوص الواردة في مقام بيان المراد من عورة المؤمن على المؤمن حرام، واستفادة أن الحرام هو كشف عيب المؤمن وإظهار عيب المؤمن وهتك ستر المؤمن، بعد مو الإعابة، من حيث نحن تقدمت نصوص كثيرة عندنا. هذا النص السابع قلنا به إشارة، وإلا النصوص عموما مو كلهن، مو سبعة هن يتحدثن عن عورة المؤمن عن المؤمن حرام، النصوص الأخيرة. المهم احنا واضح كان عندنا بعض النصوص الواردة في تفسير عورة المؤمن على المؤمن حرام كانت دلالتها على أن من الحرام كشف عيب المؤمن وإظهاره فقط، بغض النظر عنه ما أخذ فيه الإعابة. هنالك نصوص أخرى معارضة أيضا واردة في تفسير قوله عورة المؤمن على المؤمن حرام، هل لازم ننظر بها؟ واضح إن شاء الله. وهي واحد ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب بسنده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحاق عن أبي عبد الله عليه السلام في عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال ليس أن ينكشف فترى منه شيئا، إنما هو إنما حصر أن تزري عليه أو تعيبه. هذه الرواية طريقها جدا مشابهة طريق الكليني وطريق الصدوق أيضا، لكن متنها فيه اختلاف. شوفوا شلون صار عندنا مشكلة من حيث المتن. راح يصير عندنا كلام الصدوق يتحدث عن الرواية عنه فقط، صحيح لو كلام الشيخ يتحدث عن الإعابة والانتقاص والإزراء عليه، اللي هي كلها تقريبا مضامين، يعني عبارات عن مضمون واحد فقط. عبارة الكليني ورواية الكليني فيها الأمران معا، واضح إن شاء الله. عبارة الصدوق الآن قرأناها، شنو كان الكلام فيها؟ قال إنما هو أن يروي عليه، بس هذه الكلمة، إنما هو أن يروي عليه. عبارة الشيخ كلش معارضة لعبارة الصدوق، لأن أيضا بها حصر. شنو هي العبارة الواردة في التهذيب؟ قال إنما هو أن تزري عليه أو تعيبه. الإزراء والإعابة واضح أنه انتقاص، بعد نيل منه، يعني رجعنا إلى المعنى الأصلي اللغوي للغيبة، ما حيصير مناسب إلى. فيكون مفاد هذه الرواية، فيكون مفاده على هذه الرواية هو حرمة الانتقاص منه وإعابته، وليس محض ذكر عيبه المستور. ولكن من المحتمل قويا أن هذه الرواية هي نفس الرواية التي رواها الكليني والصدوق عن سيد الشحاق، فراح يصير عندنا تعارض نسخ مو تعارض أحاديث. إذا كان طريق آخر والمضمون مختلف اختلافا ظاهرا، إيش راح يصير تعارض أحاديث. أما إذا كان لا، حسب الظاهر تشير إلى نفس مجلس الرواية. بس هذا تقول عن تعارض نسخ أو تعارض بتعبير أدق، تعارض رواة في نقل الواقع، ربما هذا أدق من النسخ. يعني احنا نحتمل انه سقطت عليكم السلام، انه سقطت كلمة او سقط شيء او كذا، هذا اللي نحتمل. هذا مطلب غير انه النقل تزري عليه او تعيبه، هذا كلام كأنه نقل بالمعنى، واحد هكذا فهم واحد هكذا فهم. فنقول انه الأمر صدر من الإمام مرتين جدا بعيد. نقول أنه تعارض نسخ كما هو قد يكون البديل للتعارض، أنه نقول تعارض نسخ، هذا هم مو كلش مناسب، مشكل. حتى احنا من كتبناه قلنا هذا مشكل، يبقى الأمر مشكل. الآن خطر في بالي أنه لا، هذا تعارض في نقل الرواة للمضمون، يعني الذي سمع من زيد الشحام نقل بالمعنى، فمن نقل بالمعنى سهو أو من روى عنه من نقل بالمعنى قدم معنى آخر مختلف. واضح إن شاء الله.
تزري وتروي احتمال تصحيح يعني
تصحيح. احتمال بس خلاف الله. تزري غير تروي. تزري هم بمعنى كلش مناسب. ثم بعد بها تعيبه. بها أن تزري عليه و أو تعيبه. الإزراء يعني الشيء الذي هو يؤدي إلى التوهين. الإعابة لا بوقيعة. أنت معناهن صحيح إحنا قلنا يرجع إلى معنى الوقيعة بالمعنى الأعم، ولكن الإزراء معناه غير. الإزراء يعني هو الضعة، يعني يعني شلون أزرى بنفسه من استشعر الطمع، يعني هو قلل من شأنه، هو أسقط نفسه، أسقط حيثيته. أزراء الإزراء يعني أن يكون شيء هو موهوم ضعيف. بينما الإعابة لا، يعني نيل منه يعيبة، يعني هو يذكر عيب ينال من عنده. لا مقصود من رواية الشيخ، ما هو اللي تزري رواية الشيخ، هو الشيخ سأل عنه. على أي حال، فإذا سيقع التعارض بين النقولات من هذا القبيل. طبعا في مثله إن أمكن الجان قبل أن نأتي سأل المضمون، عفوا خلينا نكمل ما دام تحدث. في مثله إن أمكن الجمع العرفي يمكن أن نأخذ به، إذا لم يمكن يستقر التعارض، ربما نرجح في النقل ما يكون أقوى حجة، يصير تعارض بين حجتين، فإذا وجدنا مرجحا نأخذ به. وفي المقام من القريب جدا أنه يمكن الجمع العرفي، لأن التفريق بين الرواية عليه وبين الإزراء به والنيل منه تفريق دقيق. الرواية عليه هو أنسب وأبرز مصادقه، هي الرواية التي تزري به والتي تنال منه، فهو ربما يكون منصرفا إلى هذا المعنى. احنا إذا تمسكنا كنص في الرسالة العملية في تعريف الغيبة قال ذكر العيب المستور، ربما هنا بعد يصير واضح، لأنه هنا مراد الإطلاق من جميع الجهات في مقام تعريف الجامع البيان التعريف الجامع المانع، نفهم أنه هذا غير الإعابة مثلا، كما هم الفقهاء اختلفوا في ذلك. أما من عندما يأتي برواية تسأل عن مضمون معين، شنو المانع أنه يبين الأمر بنحو أنه يذكر ولو عنوان عام، لكن هو يراد من عنده حصة بارزة من عنده، فخصوصا مع وجود رواية الكلين التي تصلح شاهد جمع بين الروايتين. وإذا أخذنا رواية الكلين كشاهد جمع، بعد شي يصير؟ يصير الجمع هو بالبناء على العموم للإزراء ولمحض الرواية. المسألة معقدة شوي، يردنا ويردنا تأمل، لأن إحنا إذا أخذنا رواية الصدوق والطوسي وحدهما ووضعناهما في كفتي ميزان الجمع العرفي، مش نبني نقول أظهر المصادق في الرواية هو الإزراء والإعابة، فش راح يصير المفاد النهائي في الجمع العرفي؟ هو الإعابة والإزراء، لأن الرواية هي عادة يعني الرواية اللي بيها إعابة، مو رواية يعني ينقل عنا كمآثر قطعا، هذا خارج بعد منصرف عنه. فيبقى محض ذكر العيب لو لا، هو العيب الذي يزري به يقلل من شأنه ينتقص من عنده، نبني عنه مثل كأنه يصير العام والخاص، يعني المطلق والمقيد، فنجمع بينهما، فهذا يصير طريقة بالجمع. أما إذا أخذنا رواية الكليني وجعلناها هي شاهد جمع، لأن هي كل واحدة منهن مع رواية الكليني هي قابلة أن تجتمع، بأن ناخذ رواية الكنين يصير متممة لها، لأن وحدة ذكرت محض الرواية، وحدة ذكرت محض الوقيعة، خلينا نقول هسه بالمعنى العام الإزراء والإعابة. رواية الكليني أخذت العنوانين معا، فإذا التفتنا إلى أن الكليني هو الأدق، وربما هي هذه الروايات كلها كانت بيده، هو انتقى منها الأدق، يعني هذا يصير مؤيد، يعني نظره يصير مؤيد رحمه الله. المهم هذه الرواية بأيدينا، فيكون الأقرب البناء على الشمول، أن المحرم وأن تفسير عورة المؤمن على المؤمن حرام يشمل الغيبة بمعنى الإعابة، ويشمل من سميه الغيبة، يشمل الإعابة ويشمل ذكر العيب الذي يكون العيب المستور، ذكر العيب المستور مطلقا. إيه هذا بدوان هكذا يبدو لنا، وإن شاء الله أكثر تتأملون ونتأمل قبل أن هيك نبني بناء تام على حسم الأمر، لأن ربما الإنسان من يقلب النظر. المشكلة أن الفقهاء شقد اهتموا بمسألة الغيبة، شقد بحثوها، ولكن هيك تدقيق في النصوص ما ضفعت به، يأخذون الأمور الأساسية كأنه يعتبرون هذه في التدقيق ما إلى داعي. ما أدري أنا ما أعرف شنو تفسير، لكن ما يقفون عند النصوص بهذه الدرجة من التدقيق فيما بين مضامينها، يجي إلى مضامين يشير ثم يجي إلى يذكر طائفة وينتهي إلى نتيجة ويقرب المطلب ويمر عليه مرورا سريعا. لا ما يخالف عندنا فراغ من التحلم، وإحنا بالنتيجة الغيبة أكو كلام حقيقتها شنو، حتى أكو خلاف في حقيقتها، يعني إحنا ليش دخلنا هنا؟ مو الآن من باب أنه مجرد ترف علمي، دخلنا نريد نعرف حقيقة الغيبة شرعا ما هي، وهذه تأثر في أن نعرف حقيقة الغيبة شرعا. على أي حال إذا ظفرتم بكلمات للفقهاء، ولو تدرون بعض الفقهاء قد يصادف أنه هو يعني يهتم بالقضية في المسألة، فلا بأس يعني أرسلوه لنا خلي نستفيد من عنده، لأنه من نشوف هم الأعلام شنو استفادوا، وهذا هم يكون له أثر يعني مهم في اطمئنان، لأننا لم نغفل عن شيء، هذا جدا مهم، قد يلتفتون إلى شيء احنا نكون أصلا باتجاه آخر عنه. أصلا هو الإنسان يشوف نفسه بعض الأحيان يجي للرواية يلتفت إلى معنى به، من التفت هو كأنه بنى عليها، رتب الآثار، طبق القواعد الاستظهارية، فجأة يلتفت إلى في المعنى آخر. زين إذا هو الإنسان هو بينه وبين نفسه هو قابل للغفلات، فهو نفسه كلها بكل مظاهرها وهي قابلة للغفلات، ربما آخرون التفتوا إلى ما لم يلتفت إليه، فكل شيء يصير حذر في هذا الجانب. وإحنا بعض الأحيان نصور الأمور الاستظهارية هي هاي الأمور السهلة بالفقه، هي صحيح سهلة لكن مهمة جدا، سهلة إذا الإنسان وصل لها تصورها صارت سهلة، وقواعدها تقريبا خصوصا مع كثرة التدريب عليها تصير الملكة فيها سريعة ويعني جاهزة، ولكن ربما تصير غفلات عن جهة من الجهات هنا تبدي المشاكل، أو غفلة عن العلاقة بين النصوص. احنا ابتداءا اجينا الى هذه الروايات، انا احكي لكم اخطائنا حتى تستفيدوا من عدم، مو بس تستفيدوا من تحقيقاتنا، لان هو المهم احنا نريد نستفيد. احنا اجينا مثلا ابتداءا خلينا هذه الروايات في تفسير عورة المؤمن على المؤمن حرام خليناها بالطائفة الاخرى، لان قلنا هاي مرتبطة بطائفة الاعابة، مو احنا عندنا قلنا احتمالات، الطائفة الأولى طائفة كشف الستر، الطائفة الثانية الإعابة، صحيح؟ بعدين التفتت أنه هذه القضية ما لها معنى تدخل بطائفة أخرى، ليش؟ لأن هذه واردة في تفسير هذا القول، فإحنا هذا القول شنو مضمونه؟ نانا أكو خلاف بعد، غير أنه واردة في معنى الغيبة، فإحنا هذه الرواية نفسها عورة المؤمن على المؤمن حرام، هذه الرواية شلون نفهمها؟ لأنه وارد نصوص في تفسيرها، فأدنى تعارض خلينا نسميه في نفس هذه الطائفة في فهمها، بعد مو من حيثية أن معنى الغيبة ما هو. إذا هذا حسمناه ربما هذا سيؤثر أيضا، لا بأس يؤثر، بس هو علاقته الحقيقية في أنه هذه الرواية شنو المراد من هذا، خصوصا إذا هي نبوية، ما المراد منها، يشمل الغيبة ما يشمل الغيبة، شنو المضمون راح يكون. على أي حال، الرواية الثانية ما رواه الصدوق في معاني الأخبار. أصلا الصدوق في معاني الأخبار عنده باب في معنى عورة المؤمن على المؤمن حرام، وذني أكثر الروايات اللي ننقلها عن الصدوق المتفرقة هي مجتمعة في هذا الباب. عن أبيه رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام شيء يقوله الناس. أجت عبارة جديدة، هناك قال الحديث أو في قوله، الضمير قلنا هم من باب التعظيم ربما هو يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هنا صار يقوله الناس، شيء يقوله الناس، عورة المؤمن على المؤمن حرام. قال: ليس حيث تذهب. هو ما ذكر شنو استفاد من العبارة، فالإمام مباشرة أجاب قال: ليس حيث تذهب، إنما عورة المؤمن أن يراه يتكلم بكلام يعاب عليه فيحفظه عليه ليعيره به يوما إذا غضب. زين. أما السند فليس فيه مغمز إلا من جهة محمد بن سنان، وقد سبق البناء على اعتباره على الأقل في الفقهيات. قلنا أن الإشكالية الرئيسية على محمد بن سنان كانت هي إشكالية فيما يروي من المعتقدات، وأكو كلام أنه هو صار فترة بحال معين ثم رجع إلى آخره، حديث لعله فصلنا الحديث في محمد بن سنان فيما سنان. لكن بالنتيجة من حيث الفقهيات الأمور الشرعية الفرعية ما عندنا توقف في البناء على اعتبار ابن سنان، إذا ما كان حتى في الأمور الأخرى، لكن هو ربما كان يحكي أسرارا فلا تطاق فصار موقف من عنده على الكلام في ما اتهم به الرواة من الغلو، وهذا ليس محل بحثنا. فإذا في السند، السند معتبر، والمستفاد من هذا الحديث أن الحرمة على تعيير المؤمن والانتقاص منه، بل أكثر من هذا، الحرمة على تتبع عيوب المؤمن. يعني شلون الآية: ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. الآية قلنا أنه علاقة بين التجسس والاغتياب إذا تذكرون، هنا الرواية قاعد تبرز القضية مع أنه بدون أن تذكر الآية. إحنا بعض الأحيان نجي نأخذ النصوص التي هي تعبر عن الثقلين إذا وجدنا ارتباطا لفظيا بينها، ارتباط معنوي مو سهولة هذه ندركه إلا كن نستحضر القرآن، دائما نكون القرآن حاضر عندنا نقوم نفهم الأمور أكثر. ولكن هنا واضح أن هناك ارتباط بين حرمة التجسس وحرمة الإعابة والغيبة وأن يعيره بها يوما ما وكذا إلى آخره. على أي حال، فالمستفاد من الحديث أن الحرمة على تعيين المؤمن بل على التجسس على عيوبه. إلا أنه يبدو أن حذيفة بن منصور الذي ذكر النجاشي أنه ثقة وروى عن أبي جعفر إلى آخره، واضح وهم روى عن أبي عبد الله عليه السلام، لم يكن متأكدا من صدور الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه، فسأل عن الحديث كأنه الحمد لله من جهتين، يغفر الله لنا ولكم، من جهة أنه هذا شيء يقوله الناس، يعني هو ما يريد يتبنى الحديث، ومن جهة شنو هو مضمون الحديث. واضح إن شاء الله. هو سأل يعني ما تبنى الحديث مثل ما رواية الكليني، ولا يحتمل عرفا أن يكون هذا القول من أقوال الناس أنفسهم، بل الظاهر منه أن المراد هو أن الناس يقولونه بمعنى يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهور عنده. وإلا فما معنى أن يكون الناس مشرعين؟ يقول العورة المؤمنة على المؤمن حرام، يحكمون بالحرم. الناس شنو؟ من أعطاهم يعني صلاحية أن يحكموا بالحرمة؟ وما معنى أن يسأل الراوي الإمام عن قول الناس؟ يعني الإمام يصير دوره أن يشرح كلام الناس، والتشريع لله مو للناس. واضح هذا بعد بالعقيدة الإسلامية، هذا الأمر واضح. وأهم من ذلك أنه ما معنى أن الإمام لو فرضنا سؤال عن ذلك، هذا الراوي قد يشتبه، والناس قد يقولون بشيء ويبنون عليه، ولو نقول من باب بناء العقلاء على المنع والحرمة، بهذا المعنى هم قد يكون إلى وجه، ولكن ما معنى أن الإمام عليه السلام يجيب عن ذلك ويشرح المراد منه؟ فالظاهر أنه هذا التعبير هو أيضا إشارة إلى الحديث، وإلا حمل على الناس مباشرة ما ممكن. نعم محتمل، بس هو العامة على أي أساس؟ يعني هم يحرمون، ما حسب ظاهرهم يشيرون إلى، حتى لو كان العامة اللي هو وارد هذا التعبير، يعني يصير استعمال العام وإرادة الخاص من عنده كما تقولون، حتى لو كان كذلك فبيان المطلب على هذا الأساس بحيث الإمام يتصدى لشرحه وبيان المراد منه، يعني ماذا؟ يعني أنه مأخوذ عن رسول الله، وإلا هم العامة أيضا بطبيعتهم بحسب مرتكزاتهم العامة أنهم لا يحللون ويحرمون، وإنما يفترض أنهم يأخذون ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رجعنا إلى أنه حديث، منين هذا الاعتقاد جاء؟ هو قضية فرعية. مرة يقول الناس بقدم العالم، يقول الناس بكذا، بصدور المعاصي مثلا نعوذ بالله من الأنبياء وأمثال، يقولون، فالإمام يجيب. أما هنا القضية تشريعية، هو المفروض أنه الناس لا حق لهم بالتشريع، فمعناه مأخوذة من الأحاديث، هي أيضا ستناسب أنها مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. وللبحث الصلاة، والحمد لله رب العالمين.